باب في المدح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذا عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المدح فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه.
وذكر الأنثيين منكر. ذكر الأنثيين منكر. وذلك أن عروة عن علي مرسل. وفي الحديث أيضا أن الإنسان مهما بلغ أحيانا لا يمنعه أيضا أن يسأل عن العلم الذي ينفعه وأن يزيل ما استشكل عليه ولو بواسطة أحد، وأن العلم لا يناله الرجل الذي يستحي. ولهذا نقول إنه لا حياء في العلم. وما ما يقول بعض العامة لا حياء في الدين فخطأ. الدين كله حياء، أما العلم فلا يناله من كان مستحي. ولهذا يقول العلماء أو يقول غير واحد من العلماء يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر.
أحسن الله إليكم. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال النبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه أن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد فذكر معنى. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. حدثنا هارون بن محمد بن بكر قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤكلة الحائض أيضا وساق الحديث. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزاني قال حدثنا بقية عن سعد الأقطش وهو ابن عبد الله عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو ابن قرط أمير مصر عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي.
عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل كما قال أبو زرعة.
باب في الإكسال. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابي قال أخبرني قال أخبرني عمرو بن يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك. باب في الجنوب. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء من أراد أن يعود. حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن أمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود هذا قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أناه ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. باب الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب الجنوب يأكل. باب الجنوب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن صباح
البزاز
حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود روى ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا ورواه صالح بن أبي الأفضل عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. باب من قال الجنب يتوضأ. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنب. حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن عمار عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن عمار وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل قال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. باب الجنوب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر حاوى حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عباده بن حسين عن وضيف بن الحارث قال قلت لعائشه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابه في اول الليل او في اخره؟ قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه.
والوضوء للنوم للجنوب اكد من الوضوء للغسل ولو اكتفى بغسل يديه بعد الجنابة للأكل لا زعل. وأما غسل اليدين للنوم بعد الجنابة فإنه لا يجزئ عن الوضوء وهو مستحب في الحالين. وفي هذه الحديث دليل على عدم وجوب المبادرة بغسل الجنابة ولكنه مستحب. نعم.
قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفث به؟ قلت ربما قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجين عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة.
وهذا الحديث لو صح فيه وجوب المبادرة بغسل الجنابة ولكن لا يصح. ذكر الجنب هنا منكر. ذكر الجنب هنا منكر. وعبد الله بن نجي غير معروف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق.
وبهذا يتفق الحفاظ على أن الحديث وهم على أن هذا الحديث وهم وغلط. نص على أنه غلط جماعة كشعبة وسفيان والإمام أحمد وغيرهم. نعم.
السلام عليكم. باب الجنب يقرأ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان ورجل منا ورجل من بني أسد أحسد فبعثهما علي
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي وجها وقال إنكما عالجان فعالجا عن دينكما عن دينكما فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
هذا الحديث تعلّى الإمام أحمد لتفرد عبد الله بن سلمة به، وقد جاء موقوفا أيضا تابع عبد الله بن سلمة عليه أبو الغريف يرويه عن علي ولا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف. نعم.
باب الجنوب يصاف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن النبي وائلنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقيه فأهوى إليه فقال إني جنوب فقال إن المسلم ليس بنجس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنوب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد
حدثني بكر أن الإنسان عند التعجب يقول سبحان الله سبحان الله وهي آكد من قول الله أكبر. نعم.
باب الجنوب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع قوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود هو فليت العامري.
وهذا حديث تفرد به جسرة بن دجاجة ولديها مناكير وعجائب أيضا. والصواب جواز دخول الحائض للمسجد لأنها لا تقطع الصفوف وإنما تعتزل الصف، ولا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح صحيح في هذا. أما الجنابة فهي ظاهرة في القرآن وكذلك أيضا في السنة في النهي عن دخول المساجد إلا إذا كان الإنسان عابرا من باب إلى باب ويقضي حاجة، ولكن يرخص للجنب أيضا إذا تطهر فإن يخفف الجنابة. ثبت هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله كما رواه عطاء عن زيد، وجاء أيضا من حديث عطاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ثم يرجعون إلى المسجد فيبيتون فيه، وهذا دليل على أن الطهارة تخفف الحدث الأكبر، ويلحق في هذا أيضا الحائض، لكنها لا تستحل بحيضها ولا المجنب بوضوئه أنهم يستحلون الصلاة، فإنه لا بد من الاغتسال والطهارة.
باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد بن العالم عن الحسن عن أبي بكرة.
وتم قرائن أيضا في مسألة الحيض في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يكن يسأل عنها، كذلك أيضا في الصفة كان أيضا يوجد من النساء رجال ونساء في الصفة من الفقراء ولم يكن يستفصل منه. ثم أيضا مثل هذا الأمر بحاجة إلى بيان بالنص الظاهر الصحيح، فزمن الحيض أوسع من زمن الجنابة. الجنابة عارض ومع ذلك دل الدليل عليه بالوضوح، والحيض أوسع زمنه أوسع زمنا، يأتي المرأة إلى أيام ربما يكون بعض النساء نصف الشهر ويحاق، ومع ذلك ما جاء دليل بمثل هذا مع أن النساء كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن المسجد وإن صرفنا قبل الرجال، ومع ذلك بين الشارع بالنص القاطع في مسألة الجنب ولم يبين في أمره الحيض ما يدل على التخفيف فيها. وثمة قرينة يأخذها فيها بعضهم في حديث عائشة لما قالت إني حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، قالوا إن في هذا أنها لا تدخل إلى المسجد، وهذا ليس فيه دليل وإنما هو ظني، والقرائن المرجحة لجواز دخولها أقوى. نعم.
عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه قال في أولي فكبر وقال في آخري فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن يجلسوا وذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد الإمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوريد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وانصف الناس صفوفا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. باب الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سلمة المرأة ترى ذلك عليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال.
وهذا من الحديث التي يستلها البعض من غير إشارة إلى مناسبتها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قول إنما النساء شقائق الرجال هو لهذه المناسبة وبيان الحكم. فإذا أخذ هذا اللفظ من سياقه يعمم الأحكام شرعية على أحكام شرعية حقها التخصيص. ولهذا نقول إن الأصل في أحكام الرجل والمرأة الاشتراك في جوانب العبادة والطهارة وغير ذلك. وما خصه الدليل للرجال بخصيصة فلا يقال أن الرجل شقيق المرأة ولا أن المرأة شقيقة الرجل. ولهذا ينهى الرجال عن لبس الحلي وعن لبس الحرير فلا يقال أن الرجل حينئذ شقيق المرأة فإنه يلبس كما تلبس المرأة. ولا يقال للمرأة فيما حرم الله عز وجل عليها مما وذلك من مما يكفي ما أحتاج لا أحتاج وذلك من الأحكام التي تتعلق بالمرأة مما فرض الله عز وجل عليها من حجابها وكذلك أيضا ولاية الرجل عليها لا يقال في ذلك بالمساواة. لماذا؟ لأن الدليل الخاص أولى من الدليل العام. الدليل الخاص أولى من الدليل العام. وهذا الحديث هو من أشهر الحديث التي تستل من سياقها ومناسبتها فيقال إنما النساء شقائق الرجال ويطلق وهو إنما جاء في مثل هذا الحكم في مسألة الطهارة أن المرأة إذا رأت بللا ولم تذكر احتلاما فإنها تغتسل وإذا لم ترى بللا وذكرت احتلاما فإنها لا تغتسل. ولو أخذنا بعمومه اللفظي وأطلقنا كما يطلقون لحرمنا الزواج لأن كل رجل شقيق امرأة فحينئذ يحرم على الرجل أن يتزوج من أي امرأة لأنه يتزوج الشقيقة. فإما يأخذونه بإطلاقه ويوسعونه أو يوضقونه أو يضيقونه وفق الشريعة على ما جاءت به. فإطلاقه مفسد وتضييقه كذلك أيضا يؤخذ بالشرع لا يؤخذ بالرأي المحض. نعم
أحسن الله عليك.
نعم
ليس ضعيفة يا شيخ.
نعم
الجملة هذه السند عبد الله العمري
وجاء عدة طرق جيد جيد. نعم
أحسن الله. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عمسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عروة عن عائشة إن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق رأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلمت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه. قال أبو داود وكذلك رواه وقيل الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجاب. قال عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة أن أم سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل
المحدثون يسكنون فيقولون الفرق. وفي أشعار العرب كثيرا ما يقال الفرق بالفتح. نعم
أحسن الله أحسن. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول صاع بن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة ثقل برطل إن هذا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل قال الصيحاني أطيب قال لا أدري. باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حضانة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل. فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث ميران ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر.
صدق ضعيف الحديث.
حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه. قال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثة فإذا فضل فضلة صبها عليه. حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حاضر ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم قال عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
والشعبي لم يسمع من عائشة.
حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن ثريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض ما عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا وكانوا لا يكرهون ولكن كانوا يكرهون العادة. قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع ميران ثم يغسل فرجه فنسي مرة فسألني كما أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنع كان تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب
وشعبة هذا هو مولى عبد الله بن عباس الذي يروي عنه ولهذا يقول ابن حبان يروي عن عبد الله بن عباس ما لا أصل له.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 50 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن واجه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقل بشر قال أبو داود الحارث حديثه منكر وهو ضعيف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعرة. باب الوضوء بعد
السائب مختلف. عطاء بن السائب مختلف. حماد يروي عنه عطاء مختلط يروي عن محمد بعد اختلاطه. نعم.
باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاه الغداه ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب المراه هل تنقض شعرها عند الغسل. حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع مولاه من سلمه عن ام سلمه ان امراه من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه للجنابه. قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير تحفي عليه ثلاثة حتى يأتي مما ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثني ابن نافع عن الصاهر عن أسامة عن المقبول عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف. وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفيل عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. باب الجنوب يغسل رأسه بالخطمي. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريف عن قيس بن وهب عن رجل من سواء ابن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء.
وشريك هو النخعي وسيء الحفظ.
باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل بن سواة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه.